بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق أنه يمكن الاستشهاد بأمرين لإثبات أن المراد بالتهمة في روايات المتهم ليس هو التهمة النوعية. الأمر الأول هو رواية الحسين بن خالد الخيرتي وبالتقرير المتقدم، لأن ظاهر أنها تشترط في قبول شهادة الخدم أن لا يكون متهما، وطبعا المقصود لأن لا يكون متهم يعني لا يكون متهم بتهمة فعلية، لأن التهمة النوعية مفترضة في نفس كون الشاهد خادما. فإذا هي ناظرة إلى ماذا؟ إلى التهمة غير النوعية. تقول المقصود بالمتهم هو ليس المتهم بتهمة نوعية من قبيل كون خادم للمشهود له أو أبا للمشهود له أو زوجا للمشهود له وهكذا. الأمر الثاني هو وجود روايات كثيرة على ما تقدم معتبرة سندا وتامة دلالة تدل على قبول شهادة جملة من الموارد التي تكون التهمة النوعية ثابتة. ماذا ثابتة فيها؟ ثابتة فيها التهمة النوعية. مع ذلك الأخبار الكثيرة دلت على قبول شهادة من يكون من هذا القبيل، شهادة الزوج لزوجته، شهادة الزوجة لزوجها، شهادة الأخ لأخيه، شهادة الأب لابنه والابن لأبيه والمضيف لمضيفه. أقول رواية معتبرة تقبل شهادته. هذا بلحاظ النصوص، بلحاظ ما اتفق الفقهاء على قبول شهادته أيضا لكم موارد كثيرة، صديق لصديقة وإلى آخره. كل هذه موارد تصلح أن تكون قرينة على أن المراد بالمتهم الذي ترد شهادته في الأخبار ليس هو التهمة من هذا القبيل، ليست هي التهمة من قبيل ماذا؟ من قبيل التهمة الموجودة الأب عندما يشهد لابنه أو الزوج عندما يشهد لزوجته، ليس هذا هو المراد. بدليل أن هذه الأخبار الكثيرة الصحيحة دلت على قبول شهادة هؤلاء. فالروايات التي تقول لا تقبل شهادة المتهم هذا قرينة في الحقيقة على أن المقصود بالتهمة التي ترد الشهادة على أساسها ليست هي التهمة من هذا القبيل، وإنما هي تهمة من نوع آخر. إحنا فسرناها بماذا؟ بهذا التفسير، أن المقصود بها هي التهمة فعلية، أن يكون في شخص هذه الشهادة وفي شخص تلك الواقعة أن يكون هو موضع تهمة وموضع رد. هذا هو الأمر الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام. ومن هنا صرح الفقهاء بهذا الشيء بأنه ليس المراد بالتهمة الذي ترد الشهادة على أساسها هي مطلق ماذا؟ هي مطلق التهمة، بل هذا من الأمور التي يقطع بعدمها. كان قضية واضحة جدا بأنه لا يمكن أن يراد بها مطلق التهمة. الشهيدان صرح بذلك وغيرهما من العلماء المحققون صرحوا بذلك، حتى أن عبارة الشهيد الأول في الدروس فيها دعوة الإجماع على ذلك. قال وليس كل تهمة ترفع الشهادة بالإجماع، بالإجماع ليس كل تهمة ترفع ماذا؟ ترفع الشهادة. هذا بالنسبة للاحتمال الأول. وأما الاحتمال الثالث الأخير اللي هو يظهر من كلمات بعض الفقهاء المتأخرين من قبيل المحقق الأردبيلي، حكي عنه أنه قال ليس مطلق التهمة رادا، وإنما يرد بالتهمة إذا ثبت كونها رادة بالنص أو الإجماع. إذا ثبت أن هذه التهمة رادة للنص أو لنصت عليه الأدلة أو بالإجماع فحينئذ نلتزم بأنها رادة للشهادة، وإلا فكأنه لا نلتزم بأنها رادة للشهادة. صاحب الجواهر صريح في هذا المعنى، جعل المدار في التهمة المانعة من قبول الشهادة على ما يثبت بالأدلة الشرعية لا كل تهمة عرفية، وإنما ما يثبت المعنى بالدليل الشرعي. ثبت بالدليل الشرعي أن الشريك ترد شهادة نلتزم بذلك، ثبت بالدليل أن الأجير ترد شهادة نلتزم بذلك، ما أنه كل تهمة عرفية تتحقق تكون موجبة لرد الشهادة. هذا الاحتمال متعين اقتصار على موارد النصوص لولا الأدلة العامة التي ذكرناها والتي تدل على رد الشهادة لعنوان عام، وهو عنوان ماذا؟ عنوان المتهم، عنوان الضنين، عنوان المريب على ما تقدم سابقا، وهذا ورد في نصوص معتبرة. لا وجه لغض النظر عن هذه الروايات والتركيز فقط على الروايات الواردة فيها العناوين الخاصة، العناوين الخاصة من قبيل الأجير، من قبيل الشريك، من قبيل كذا، لا وجه لغض النظر عن تلك الروايات العامة. هذه روايات عامة تقول أن المتهم ترد شهادته، الغنيم ترد شهادته، المريد ترد شهادته. أفرض أن روايات أخرى تحدد وتذكر مصادق علما لذلك المعنى العام غض النظر عن الروايات الأولى، الظاهر أنه لا وجه له. وبعبارة أكثر وضوح نقول أن مقتضى إطلاق تلك الروايات العامة التي ورد فيها عنوان المتهم والضنين والمريب أن مقتضى إطلاقها هو رد شهادة المتهم مطلقا، أن رد شهادة المتهم مطلقا. لكن قلنا أن هذا الإطلاق لا يمكن الالتزام به بقطع النظر عن إجماع الفقهاء، بقطع النظر عن اتفاق الفقهاء، لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لما قلناه من القرآن السابق على أن المقصود بالمتهم ليس مطلق المتهم، ليس كل ما يكون متهما، وإنما المقصود بالمتهم من لا يكون متهما على غرار التهمة الموجودة في شهادة الزوج زوجته أو الأب لابنه أو الصديق لصديقه أو الضيف لمضيفه. التهمة التي ترد الشهادة بها ليست على هذا الغرار، ليست من هذا القبيل، بدليل أن الروايات الصحيحة دلت على قبول شهادة هؤلاء مضافا إلى رواية الحسن بن خالد المتقدمة. هذا هو الذي يمنعنا في الحقيقة من الالتزام بإطلاق الروايات المانعة، فنلتزم بهذا المعنى، روايات مانعة تمنع من قبول شهادة المتهم، نخرج منه ماذا؟ ما سميناه بالمتهم الشأني، المتهم بتهمة ماذا؟ بتهمة نوعية، هذا أخرجناه منها، فيبقى الباقي حينئذ المتهم بتهمة فعلية ما يكون متهما فعلا، مو يكون متهما لكون هذا للمشهود له، هي تهمة نوعية، لا بقطع النظر عن كون هذا للمشهود له لابد أن يكون متهم في شخص الواقع وفي شخص الشهادة، حينئذ هذا يكون مانعا من قبول الشهادة تمسكا بإطلاق تلك الروايات. وهذا في الحقيقة هو يعني يتعين بهذا الكلام الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة المتقدمة، ونحمل الروايات المانعة على التهمة الفعلية جمعا بينها وبين الروايات الصريحة بقبول شهادة من يكون متهما بتهمة نوعية. كما قلنا مقتضى الجمع بينهما هو أن نحمل تلك الروايات المانعة على من يكون متهما بتهمة فعلية يعبر عنها بالتهمة أي فعلية، وبناء على هذا حينئذ نستطيع أن نقول لأن مقتضى إطلاق تلك الروايات المانعة ورد شهادة كل من يصدق عليه عنوان المتهم أو الضمين أو المريد في شهادته أن يكون في شهادته بأن يكون متهما بتهمة فعلية في شخص شهادته وفي شخص تلك الواقعة، لا باعتبار كونه كما قلنا أبا للمشهود له أو أخا أو إلى آخره. حينئذ بناء على هذا الفهم حينئذ يمكن التعدي إلى غير العناوين المنصوصة في الأخبار. بنبقى نختصر على الشريك والنذير والكذا والكذا، لا نقدر نتعدى إلى غيرهما إذا كان متهما بتهمة شنو؟ فعلية. إذا كان متهما بتهمة فعلية في شق الواقع نقدر أن نتعدى بناء على هذا تمسكا بإطلاق الأدلة المانعة، لا مانع أن نتمسك بإطلاقها، وإنما خرجنا عنها بمقدار ما يدل عليه الدليل. نتعدى إلى غير هذه العناوين، لكن بهذا الشرط شرط أن يكون الشخص متهما في شخص تلك الواقعة. كانت تكون القرائن على أنه هو عند غرض وشهادته لعلها ليست ماذا ليست مطابقة للواقع، لتحنى أنه يريد أن يحقق بشهادته غرضا معينا، ولا نرد الشهادة لمجرد أن هذا أهل المشهود له أو أقل المشهود له وهكذا. هذا هو تمام الكلام في هذه المسألة. بعد ذلك ننتقل إلى المسألة الأخرى. فلو تبين من خلاصة هذا الكلام كله أن الشرط ليس هو فقط أن لا يكون للمشهود له نصيب، أن لا يكون للشاهد نصيب في ماذا؟ فيما يشهد به، كما عبر السيد الماتن بالنسبة إلى الشرط الخامس. ليس الشرط هذا فقط، وإن كان هذا صحيح ودلت عليه الأدلة، الرواية صحيحة معتبرة تقدمت أن لا يكون له نصيب في ذلك. الشرط ليس هذا فقط، بل هو أوسع دائرة من ذلك، وهو ماذا؟ وهو أن لا يكون متهما بتهمة فعلية. ولعل هذا هو مراد الأصحاب عندما ذكر الشرط بهذا الشكل وبهذا التعبير، مرادهم هذه التهمة الفعلية التي ذكرناها للتهمة الشأنية، لأنهم يصرحون بقبول شهادة الشاهد إذا كان أبا للمشهود له أو زوجا أو كذا إلى آخره. مسألة 95. قال: لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا. تعرض إلى مسألة اشتراط طهارة المولد في قبول الشهادة، من أحد الشرائط التي ذكرت في كلماتهم لقبول الشهادة هو أن يكون الشاهد طاهر المولد، يعني أن لا يكون من زنا. هذا هو المشهور بين الفقهاء، شهرة عظيمة على ما ذكروا، بل الدعاء عليه الإجماع كثيرا، وتدل عليه الروايات المعتبرة الكثيرة أيضا. وهذه الروايات مروية في الباب 31 من أبواب الشهادات. الحديث الأول في الباب 31 رواية أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا تجوز شهادته؟ فقال: لا. فقلت: أن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز، فقال: اللهم لا تغفر ذنبه ما قال الله للحكم، وإنه لذكر لك ولقومك. الرواية الأخرى الحديث الثالث في الباب نفسه قال رواية محمد بن مسلم تام سندان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تجوز شهادة ولد الزنا. الحديث الرابع صحيحة رواية معتبرة سندا لعبيد بن زرارة عن أبيه زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لو أن أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد الزنا لحددتهم جميعا، لأنه لا تجوز شهادته ولا يعم الناس. هذه الرواية أيضا. الحديث السادس الحديث السادس صحيحة الحلبي قال سألته عن شهادة ولد الزنا فقال لا ولا عابد. الرواية الصريحة في عدم قبول شهادة الزنا لكن انضم إليها عدم قبول شهادة العابد والمفروض أن هذا فتيا غير ثابت فالثابت شنو أكثر من شهادة العابد تقبل على ما تقدم سابقا لكن اشتمال الرواية على هذا الدين لا يضر بالاستدلال لماذا؟ بالرواية فقرة الاستدلال ما يضر هذا بناء على السبعية في الحجية كما هو واضح إلى غيرها من الروايات الكثيرة والمثل واضحة فتوائيا وفقهيا وروائيا ولا داعي للتكلم فيها أكثر من ذلك. نعم في مقابل ذلك توجد روايتان في مقابل هذا توجد روايتان الرواية الأولى رواية قرب الإثنان اللي هي الحديث السابع في الباب نفسه اللي يرويها الشيخ صاحب الوسائل عن قرب الإثنان عن عبد الله بن جعفر في قرب الإثنان عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال نعم تجوز شهادته ولا يعم منع من ماذا؟ من إمامته للجماعة لكنها الرواية ظاهرة في ماذا؟ في قبول شهادته. هذه رواية هذه الرواية أجيب عنها في المتن سيد المتن أجاب عنها في شرحه على كلامه أولا أنها ضعيفة سندا لعبد الله بن الحسن. عبد الله بن الحسن لم تثبت لا دليل على وثاقته ليس هناك شيء يشير إلى ماذا إلى وثاقته وله روايات كثيرة خصوصا في قبل الإسناد وكثيرا ما يقع في هذا السند بهذا الشكل في حميه عنه يروي عن ماذا عن جده علي بن جعفر. هذا أولا. ثانيا ذكر بأنها محمولة على التقية على تقدير تسليم المعارضة يعني على تقدير أن تكون تامة سندا ومعارضة للروايات السابقة الدالة على عدم قبول شهادته فحينئذ تحمل هذه الرواية على ماذا؟ على التقية. هذا الكلام معناه في الحقيقة معناه أنه أنه على تقدير أن تكون المعارضة بينهما معارضة مستقرة على أن تكون صحيحة السند. إذا كانت صحيحة السند أن تكون معارضة للرواية معارضة مستقرة ليست مثل بينهما عموم خصوص مطلق وإنما هما متعارضان نطبق عليهما قواعد بعد التعارض. سيد الماتن طبق قاعدة ماذا؟ التقديم بمخالفة العامة تقدم تلك الرواية لأنها مخالفة للعامة على هذه الرواية لأنها موافقة للعامة وحملها على التقية وحملها على التقية. هذا من ناحية فنية قد يشكل عليه لأنه هذا إنما يلتزم به عندما نقول أن المرجحات باب التعارض متساوية وفي عرض واحد وليس بينها طولية. وأما إذا قلنا لا أن هناك طولية وأن التقديم أولا لموافقة الكتاب فإن كان أحد المتعارضين موافقا للكتاب يقدم على الآخر إن كانا موافقين للكتاب أو ليسا مخالفين للكتاب عندئذ ينتقل من ينتقل إلى منه إلى المرجح الثاني اللي هو مخالفة ماذا؟ مخالفة العامة. وفي المقام قد يدعى لأن أعمال المرجح الأول المتقدم على المرجح الثاني بناء على ذلك يقتضي العكس يعني يقتضي تقديم هذه الرواية على تلك الروايات لأن هذه الرواية عندما تدل على قبول شهادة ولد الزنا هي موافقة للكتاب كان موافق لإطلاقات الكتاب ذوي عدل منكم وأمثاله. مقتضى إطلاقها أنه لا فرق بين أن يكون من أولاد الزنا أو يكون لا، ليس كذلك. إذن هذه الرواية موافقة لإطلاق الكتاب، والترجيح لموافقة إطلاق الكتاب هذا مقدم بحسب الفرع على الترجيح المخالفة ماذا؟ العامة، ولا تصل النوبة إلى الترجيح المخالفة العامة إلا إلى لم يمكن أعمال المرجح الأول. الملاحظة الثالثة التي لم يذكر السيد الماكن قدس الله نفسه هو استفاد من نفس عبارة صاحب الرسائل حيث صار بعد أن نقل الرواية رواة طرد الإسناد التي ذكرناها، قال ورواه، يعني روى الحديث السابق، ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه إلا أنه قال لا تجوز شهادته ولا يعم، مو كما في طرد الإسناد تجوز شهادته كموافق للروايات السابقة. هذه الرواية الموجودة في مسائل علي بن جعفر، بهذا الشكل لا تجوز شهادته، الظاهر أنها ترجع على ماذا؟ على رواية قرب الإسناد. معنى إصرار إلا أنها ترجع على رواية طبيعتنا، لكنها تكون أشبه التعارض بين ماذا؟ بين النسختين للرواية التي صدرت عن علي بن ماذا؟ عن علي بن جعفر، تعارض هنا متطابقان. علي بن جعفر ماذا روى؟ هل روى تجوز أو روى ماذا؟ لا تجوز. قرب الإسناد بإسناده عن عبد الله بن الحسن عن ماذا؟ عن علي بن جعفر يقول أنها تجوز، بينما الموجود في كتاب علي بن جعفر نفسه مسائل علي بن جعفر بناء على الاعتماد عليه، يعني بناء على الاعتماد على طريق صاحب الوسائل إليه، يعني صاحب الوسائل لا ينقل هذه الرواية عن التهذيب أو عن كتاب آخر، يعني ينقلها عن الكتاب مباشرة بناء على وجود طريق صحيح لصاحب الوسائل إلى كتاب. مثال علي بن جعفر تنقصه المثالة، ولازم تكون هذه الرواية هي التي عليها المعول. على كل حال لا يثبت عندنا رواية علي بن جعفر فيها ماذا؟ فيها تجوز شهادة ولد الشنا ولد الزنا. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. فحينئذ يمكن الأخذ بالروايات السابقة بلا معارض. لماذا؟ لأنه لم يثبت وجود رواية تقول تجوز شهادة ولد الزنا. هذه الرواية الأولى وهذا جوابها. الرواية الثانية في مقابل الروايات السابقة هي رواية عيسى بن عبد الله اللي هي الحديث الخامس في نفس الباب. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد الله. نسينا ننبه في الرواية السابقة إلى أنه أنا ما راجعت هنا المعلق في الرواية السابقة يقول في المصدر لا تجوز، يعني نص رواية قرب الإسناد في قرب الإسناد لا كما ينقله صاحب الوسائل عنه، وإنما الموجود في قرب الإسناد أيضا شنو؟ لا تجوز شهادة. طبعا عن كتاب مسائل علي بن جعفر، في كتاب مسائل علي بن جعفر لا تجوز، في قرب الإسناد صاحب الوسائل يقول ينقل عن قرب الإسناد تجوز، لكن هنا يقول أنه في المصدر، يعني على الأقل المطبوع، يعني في 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 قرب الإسناد المطبوع توجد شنو؟ توجد لا تجوز. إذا الرواية واضح أنه فيها نسخ، نسخ متعددة. فإن رجحنا نسخة صاحب كتاب مسائل علي بن جعفر فهو وإلا تتعارض وتتفاقد ولا يبقى معارض للروايات السابقة. الرواية الثانية هي رواية عيسى بن عبد الله. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة ولد الزنا، فقال لا تجوز إلا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا. هذه على خلاف اطلاق الروايه، هو مطلق تقول لا تجوز شهادته مطلقا، هذا يعني تفصيل بين الشيء اليسير وبين ماذا وبين غيره، فتقبل شهادته في الشيء اليسير وترد شهادته في الشيء الكثير. هذا هو مضمون هذه الروايه. هذه الروايه تدل واضح على قبول شهادة ولد الزنا في الجملة، في الجملة ولو في بعض الموارد. ولو تم سند هذه الرواية لتعين تخصيص المطلقات بها، لأن نسبة هذه المطلقات نسبة شنو؟ نسبة الخاص للعام، النسبة بينهما عموم مطلق. لماذا؟ لأن تلك الرواية تدل على عدم قبول شهادة ولد الزنا مطلقا، هذه تقول لا تقبل، تقبل شهادته في الشيء اليسير. لو تم سند هذه الرواية متعينا الالتزام بتقييد المطلقات صناعة لا تقتضي صناعة مقصودة، مو أن نلتزم بهذا سياتي، صناعة لا بد من الالتزام بتقييد المطلقات والالتزام بمضمون هذه الرواية، والنتيجة هي أن نلتزم بالتفصيل بين الشيء اليسير وبين الشيء الكثير. سيد الماتن قدس الله نفسه يرى عدم كمانية سند الرواية، يرى كمانية سند الرواية، أن الرواية تامة سندا باعتبار أن عيسى بن عبد الله، طبعا الرواية تسمى من حيث السند ليس فيها خدشة إلا من جهة عيسى بن عبد الله الذي هو كما قالوا مشترك بين عيسى بن عبد الله القمي الثقة وبين عيسى بن عبد الله الهاشمي غير الموثق، يعني لم تثبت وثاقته، فهو مشترك بينهما. سيد الماتن ذكر بأنهما خالف مشترك بينهما، لكن الظاهر أن المراد به هو الأول، يعني عيسى بن عبد الله القمي ذكرين رواية أبان عنه، وأبان هو الراوي عنه كما نص على ذلك الشيخ الطوسي في رجاله، أن الراوي عن عيسى بن عبد الله القمي هو منه أبان، في روايتنا الذي يروي عن عيسى بن عبد الله منه أبان. وكذلك يقول بأنه ورد في عدة روايات رواية أبان عن عيسى بن عبد الله منه القمي، فيشخص أن أبان في أن عبد عيسى بن عبد الله في روايتنا هو عيسى بن عبد الله القمي وهو ثقة. فالرواية من حيث السند ليست فيها مشكلة عند السيد الماتن، لكنه أشكل على الدلالة، أشكل على الدلالة. وحاصل إشكاله هو هذا، أن الشيء اليسير والكثير ليس لهما واقع محفوظ معلوم، لأن الشيء الواحد كبير بالإضافة إلى شنو؟ إلى ما هو أقل منه. وصغيرا بالإضافة إلى شنو؟ إلى ما هو أكبر منه. قضايا إضافية، قضايا نسبية، ليس لها واقع محفوظ. وبناء عليه ذكر بأنه لا يبقى للتفصيل فائدة، ما بها هذه فائدة، ما تترتب فائدة على هذا التفصيل. كل شيء عندنا هو شنو؟ هو يمكن أن يكون صغير ويمكن أن يكون شنو؟ كبير. إذا لاحظنا بالنسبة إلى ما هو أكثر منه يكون صغير ويسير، إذا لاحظنا بالنسبة إلى ما هو أقل منه فهو شنو؟ فهو كبير وكثير. فلا يبقى فائدة لهذا التفصيل، وبذلك رد هذه الرواية، لأنه كما قلنا التزم بصحة سند الرواية، وقلنا بأن النسبة بينها وبين الروايات المطلقة نسبة العام خاص بالعام، صناعة تكتب التقليد والالتزام بهذا التفصيل، لكنه ردها من هذا الشكل. هذا الرد يعني ليس واضحا عندنا باعتبار أنه مقصود الظاهر، مقصود هذا أن هذا الميزان صغير كبير، هذا ميزان التفصيل، هذا أمر مو واضح. مقصود السيد الماتن ظاهرا أمر مو واضح مبهم، وهذا يمنع من أن يكون هذا التفصيل له فائدة وله جدوى. ولذلك لا يكون لهذا التخصيص فائدة فلا يمكن الانتظار فيه. لكن الشيء اللي يمكن أن يقال هو أنه نحن لا نشك في أن هناك عنوان، أن هناك عنوانين، أحدهما عنوان الكثير والآخر عنوان الشمل القليل، الكثير واليسير. عنوان العرف أن يفهم منهما معنى من المعاني، يفهم منهما كفاية العناوين الأخرى اللي هي دائما العناوين غالبا يعني العناوين العرفية، إنها مصادر متيقنة وإنها مصادر مشكوكة. هناك مصادر متيقنة لها وهناك مصادر ماذا؟ مصادر مشكوكة لهذه العناوين. اليسير العرفي فهم أنه له معنى معين، مثلا العرف يعتبر الألف كثير، حتى إذا فرضنا أن هذا الألف بالقياس إلى المليون هو شنو؟ هو قليل، لكن العرف يحدد أن الألف كثير، الواحد عند العرف قليل. إذن هناك مصادر بنظر العرف متيقنة الدخول في المفهوم، وإنما يشك في شيء آخر غيرها. هذا لا يمنع من ماذا؟ من وجود عنوانين، ويرفع الإبهام ويرفع الانتباه، ويكون التفصيل لا جدوى بلحاظ الأفراد المتيقنة العرفية علما لهذا العنوان وهذا العنوان. لهذا اللحاظ بمعنى أن هذا التفصيل ينفع في أن الألف يكون كثير لا تقبل فيه شهادة العبد، والواحد يكون قليل تقبل فيه شهادة شهادة. إذا نفع هذا التفصيل وأنه بلا جدوى بهذه القضية مفهمة تماما، ليس هناك واقع محفوظ لكل منهما، لا هناك واقع محفوظ لكل منهما. نعم هناك شك في مصادق أخرى، هذا لا إشكال فيه، وهذا في شيء مو يعني مو يختص بهذا. كثير من المفاهيم العرفية لها قدم متيقن، لها مصادق متيقنة، ولها مصادق ماذا؟ مشكوكة. فيمكن الآخذ بهذه المصادق المتيقنة فيكون التفصيل لا جدوى بالنسبة إلى هذه المصادق الشنو؟ المتيقنة، ولا ضرر في ذلك. من هنا حينئذ يعني القضية إلى هنا رواية تامة سندا دلالة عما مثلا دفعنا هذا الاعتراض الوارد عليها، لم نرضى بهذا الاعتراض، وقلنا مقتضى الصناعة ماذا؟ أن نقيد المطلقات السابقة. فلذا الفقهاء أو بعض الفقهاء وقعوا في حيرة، كيف يمكن يعني علاج التضارب بين مقتضى الصناعة وبين ما يشعرون به شخصيا بعدم الإمكان الالتزام بماذا؟ بهذا التفصيل. يعني الإطباق أكو على ماذا؟ على عدم إمكان الالتزام بهذا التفصيل تقريبا الإطباق. بعضهم صعب الوسائل حمل الرواية على التقية، في هاي الرواية حملها على ماذا؟ على التقية، فقال لأنها محمولة على التقية لما مر يعني شو لما مر؟ يعني الروايات السابقة تدل على عدم قبول شهادة الولد الزنا مطلقا، هذه الرواية تدل على قبولها، وين على قبولها في ماذا؟ في خصوص اليسير. هذا الكلام أيضا من ناحية صناعية ما مقبول، لماذا؟ لأن النسبة بينهما لا تسمح لنا بأن نرجع إلى قواعد باب التعارف. النسبة بينهما ليست هي التباين، النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص المطلق، وتسمح لنا أن نرجع إلى قواعد باب التعارف ونرجح على أساس ماذا؟ مخالفة العامة وموافقة العامة. بل تقتضي هذه النسبة أن نقدم على خبر الأخذ على ماذا؟ على الخبر المطلق وأن نقيد به ذات. من هنا يظهر أنه الحل الأمثل والوحيد لذلك هو هذا، أن هذه الرواية أعرض عنها المشهور. من يلتزم بأن إعراض المشهور يسقط الرواية عن الحجية حينئذ هو في راحة المقام، بإن كان أن يلتزم بسقوط هذه الرواية عن الحجية باعتبار هذا المشهور، باعتبار إعراض المشهور عنها، عدم عمل المشهور بها لأنه لم يعمل بهذه الرواية والتفصيل الذي تقتضيه إلا الشيخ في النهاية على ما ذكروا وابن حمزة الوكيلة وذكروا والعقدة عليهم، لأن الشيخ رجع عن فتواه وذهب إلى المنع مطلقا ولم يذهب إلى هذا التفصيل. على كل حال هذا لا ينافي أن المشهور أعرض عن ماذا؟ عن الرواية. إذا أعرض المشهور عن الرواية وتممنا هذا الإعراض حينئذ هذا يكفي في سقوط الرواية على الاعتبار، ويمكننا حينئذ الأخذ بالمطلقات السابقة. وأما إذا استشكلنا في ذلك ثم كبرويا بأن استشكلنا في أن إعراض المشهور يوهم الرواية يسقطها عن الحجية، أو صورويا باعتبار أن مثلا ذهاب الشيخ إلى التفصيل في النهاية الذي هو من آخر ما ألفه على ما يقال معناه أنه لم يرجع عن هذه ماذا الفتوى، وإن قيل بأنه في الخلاف ذهب إلى المنع مطلقا، لكن النهاية متأخرة تأليف عن ماذا؟ عن الخلاف. وكذلك لهذه الحمزة الوكيلة إلى هذا التفصيل قد يمنع من تحقق الصورة إعراض المشهور في المقام، حينئذ القضية تكون يعني لا بد من العمل بمقتضى صناعة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.